بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى الطيبين وأصحابك المنتجبين، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، صلى الله عليك وعلى الذين استشهدوا بين يديك. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. هل المحرم فاستهل مكبرا وانثر به درر الدموع على الثرى وانظر بغرته الهلال إذا انجلى مسترجعا متفجعا متفكرا. واقطف ثمار الحزن من عرجونه وانحار بخنجره بمقلتك الكرام، وانسى العقيق وانسى جيران النقى، واذكر لنا خبر الطفوف وما جرى. لله أي رزية وقعت به بكت السماء لها نجيعا أحمرا، خطب دهى الإسلام عند وقوعه، لبست عليه حدادها يا أم أيوه الشريف تكاد من إن زفراته الجمرات أن تتسايا واستشعرت منه المشاعر بالبلاء وعفى محسرها جوايا وتحايا علم الحطيم به فحطمه الأسى ودر الصفا بمصابه فتكايا قتل الحسين فيا لها من نكبة أضحى لها الإسلام منهدم الذرى لفي على ذاك ذبيح من القفا ظلما وظل ثلاثة أن لم يقبر حزني عليه دائم لا ينقضي وتصبري مني على أن يتعذر يلي تناشدني علي من تهمل العين كل البكاء والنوح والحسرة على حسين حب بقلبي وتظهر أبصبها دموعي مجبور في حبه ولا شوفه بطاعي يا ريت قبل ضلوعه إن رضت ضلوعي ومن قبل خدت عفرت مني الخدين أبكي على مصاب أبكي الصبح ومسيا أنحب وساعد على البكاء يا الزهرة الزكية الما زالت تندب يا ضحايا الغاضرين يا حسين يا ابن يا حبيبي وقرة العين أبكي على أولادي ضحايا بيوم عاشور أبكي على أجساد تبقى مال قبور لنصب الماتم يا حبيبي بوسطة الحور ليل ونهار النوح على المظلوم يا حسين.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. دخل الريان بن شبيب في أول يوم من أيام عاشوراء على إمامنا وسيدنا علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه، فقال له عليه السلام: يا ابن شبيب، إن كنت باكيا لشيء فابكي الحسين ابن علي ابن أبي طالب، فإنه ذبح كما يذبح الكبش ومعه 18 رجلا من أهل بيته، ما لهم على الأرض شبيه. يا ابن شبيب، إن سرك أن تلقى الله عز وجل ولا ذنب عليك، فزر الحسين عليه السلام. يا ابن الشبيب، إن سرك أن تسكن الغرف المبنية في الجنة مع النبي صلى الله عليه وآله، فلعن قتلة الحسين عليه السلام. يا ابن الشبيب، إن سرك أن يكون لك من الأجر ما لمن قتل مع الحسين، فقل كل ما ذكرت: يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. هذا الحوار الذي جرى بين الإمام الثامن من أئمة أهل البيت عليهم السلام إمامنا وسيدنا علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه، وبين أحد أصحابه في أول يوم من أيام عاشوراء، هذه التوجيهات وهذه الإرشادات ومؤدى هذا الحوار لو جمعناه إلى بقية ما وردنا عن طريق أئمة أهل البيت عليهم السلام فيما يتعلق بواقعة كربلاء، فإننا سوف نصل إلى نتيجة. هذه النتيجة مفادها أن الأئمة عليهم السلام أرادوا لنا أن نعيش أيام عاشوراء، أن نتفاعل مع أحداث كربلاء على مستوى القضية وليس مجرد ذكرى. كيف يعني؟ مرة أنا أهيئ نفسي لكي أعيش أيام عاشوراء لأنها ذكرى تمر علي، أنتظرها لعشرة أيام أعيش خلالها الأحزان والآلام، تذرف عيني الدموع، أواسي بها رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام، لكن بمجرد أن ينتهي يوم العاشر لا أعود إلى هذه الذكرى ولا أعيش أحداثها ولا أحاول أن أقتبس من مواقفها لموقفي، ولا أستفيد من أخلاقها لخلقي، ولا أستعير من إبائها لإبائي. بمجرد ذكرى تمر علي أحتفي بها أهتم بها، لكن بمجرد أن تنتهي أطوي عنها ولا أرجع إليها مرة أخرى. هذا نمط من التعامل مع أحداث كربلاء، مع أيام الحسين عليه السلام. نمط آخر أن أعيش واقعة كربلاء وكأنها قضية، وكأنها مدرسة معطاء، وكأنها عطاء لا يقف عند حد، وكأنها معين لا ينضب، وكأنها دروس لا يمكن أن تصل إلى أفق معين. إذن أنا حينما أعيش واقعة كربلاء كقضية أستجلي منها مواقفي، يممت يومك أستجلي روائعه، فأشبعت ناظري موارة صور، ما خلت غارمة إلا وجدت به كأن كل سمو فيه منحصر. الحسين عليه السلام لا يمكن أن أحدده بعشرة أيام، لا يمكن أن أؤطر أحداث كربلاء الدامية الخالدة بإطار الذكرى فقط ولا أعود إليها مرة أخرى. كربلاء قضية نأخذ منها الدروس بعد الدروس، والعبر تلو العبر، والمواقف إثر المواقف. واقعة الحسين لا يمكن أن تكون مجرد ذكرى. وأنا حينما أحيي عاشوراء وأيام الحسين عليه السلام كقضية، من باب أولى أنا أحييت الذكرى، لكنني أحييتها بوعي، أحييتها بهادفية، أحييتها بارتباط بالأسس التي من أجلها نهض الإمام الحسين سلام الله عليه. أريد أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد علي أصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. إذن الإمام الرضا عليه السلام لما يتكلم مع هذا الرجل الريان ابن شبيب، أولا يدعوه إلى البكاء على الإمام الحسين، ثم يدعوه إلى زيارة قبور الشهداء في كربلاء، ثم يدعوه أن يقف موقف التبري من ذلك الخط المنحرف الذي قتل الحسين وقتل أهل الإسلام وما زال يقتل المرتبطين بالله وبالقرآن. الإمام رضا عليه السلام حينما يأمر هذا الرجل، ولكي يكون بمستوى الذين استشهدوا مع الحسين، أن يعيش حالة من حالات السمو والارتفاع لكي يكون بمستوى أولئك في مواقفهم وأخلاقهم. إذن أئمتنا عليهم السلام أرادوا أن نعيش مع الحسين كقضية وليس كمجرد ذكرى. والأدلة على ذلك نحاول أن نتوقف عند بعض النقاط. النقطة الأولى المنبر الحسيني، هذا المنبر المبارك، مجالس العزاء الحسينية. هذه المجالس أيها الإخوة والأخوات المؤمنون، هذه المجالس كان قد تعهدها أئمة المسلمين من أهل البيت عليهم السلام بمزيد عناية ومزيد تأكيد ومزيد حث من قبل الموالي والتابعين لهم والمرتبطين بمدرستهم. نجد الإمام زين العابدين سلام الله عليه يقول: أيما مؤمن دمعت عينه دمعة حتى تسيل على خده، بوأه الله بذلك غرفا في الجنة يسكنها أحقابه. لاحظ القيد، أيما مؤمن، مو كل واحد يعني، لأنه مع الأسف في بعض الأحيان وصل بنا حد التفاعل مع واقعة كربلاء أن ننسى الأسس التي قام من أجلها الحسين سلام الله عليه. يعني الحسين الذي يوم عاشوراء في وسط المعارك الشديدة وفي ذلك الموقف الذي عز نظيره، يقول له أبو ثمام الصاعدي: يا ابن رسول الله، حان وقت الصلاة، ولا أحب أن أقتل إلا وقد صليت معك هذه الصلاة التي دنا وقتها. يلتفت الحسين إليه، قال: ذكرت الصلاة؟ جعلك الله من المصلين الذاكرين. ما معقول أنا لا 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 أترك يعني هذه المفاهيم، لا يمكن أن أصلي، لا أرتبط بالإسلام، لا أقتدي بأخلاق القرآن، وأتوقع أن الحسين عليه السلام يدخلني الجنة بمجرد الدمعة. الدمعة بشرطها وشروطها. أيما مؤمن، مؤمن الإمام زين العابدين سلام الله عليه، الإمام الباقر سلام الله عليه يقول رحم الله عبدا، يعني أيضا مؤمن، رحم الله عبدا جلس مع آخر وتذاكروا، كما تقول نص الرواية، وتذاكروا في أمرنا، فإن ثالثهما ملك مقرب يدعو لهما. الإمام الصادق عليه السلام يلتفت إلى الفضيل بن يسار قال يا فضيل تجلسون وتتحدثون؟ قال نعم جعلت فداك يا ابن رسول الله. قال فضيل إن تلك المجالس أحبها، أحيو أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. وأمر أهل البيت هو أمر رسول الله صلى الله عليه وآله، هو أمر الإسلام، هو أمر القرآن. ولهذا أيها الإخوة، من الظلم لأيام الحسين أن تحييها طائفة دون طائفة أو مذهب دون مذهب. على كل المسلمين أن يهتموا بأيام الحسين، بأيام عاشوراء، لأن الحسين لم يخرج لطائفة دون أخرى، ولم يثر لمذهب دون آخر، خرج للإسلام، خرج ثأرا لدين الله. ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون. وحجور طابت وجدود طهرت وأنوف حمية ونفوس أبية من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. الحسين سلام الله عليه هو امتداد لجده رسول الله صلى الله عليه وآله، فكل المسلمين مدعوون لإقامة هذه المجالس وللاقتباس من مواقف الإمام الحسين بما يجعل مواقفهم في الدنيا مرتبطة بما أراد الله وأراد رسوله صلى الله عليه وآله. إذن أئمتنا عليهم السلام أكدوا على إقامة هذه المآتم، ويصل الأمر أن أبا هارون المكفوف أحد المرشدين يدخل على الإمام الصادق عليه السلام ذات يوم، قال يا أبا هارون، قال فداؤك أبو هارون ابن رسول الله، قال أنشدني في الحسين. أنشده قصيدة للسيد الحميري الشاعر المعروف، لكن يبدو أن هيبة الإمام الصادق سيطرت على الموقف، فقرأ القصيدة بحالة طبيعية، يعني بطور طبيعي أو بإلقاء طبيعي كما يلقي الشعراء قصائدهم. أمرر على جدث الحسين وقل لأعظمه الزكية، يا أعظما ما زلت من وطفاء ساكبة روية، وإذا مررت بقبره فأطل به وقف المطية، وابكي المطهر للمطهر والمطهرة النقية، كبكاء معولة أتت يوما لواحدها المنية. الإمام الصادق بكى لهذه القصيدة، لكنه التفت إليه قال يا أبا هارون اقرأها كما تقرؤون، يعني بالرقة، بالحنين، بالطور المشجي، باللحن الحزين، وفي الرواية وكأنك عند قبر الحسين، حاول أن تتفاعل. فكان الأئمة عليهم السلام يتدخلون حتى في الجانب الفني في إقامة هذه المآتم. إذن أئمة أهل البيت عليهم السلام هم الذين دعوا إلى إقامة هذه المجالس، وحثوا أتباعهم وشيعتهم وجميع المسلمين على إحياء هذه المجالس. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية زيارة الإمام الحسين سلام الله عليه. نلاحظ أن الأئمة عليهم السلام من بعد الحسين كانت هناك تأكيدات واسعة ومتعددة من قبلهم يحثون المسلمين على الوقوف على قبور الشهداء. والإنسان حينما يتوجه إلى كربلاء لا يزور الحسين جسدا، وإنما يزور الحسين موقفا ومبدأ. نعم الإنسان العادي إذا مات ماتت معه ذكراه، لكن صاحب الرسالة، صاحب الدين، صاحب المبدأ لا يموت، حتى إذا مات جسدا فهو رسالة لن يموت أبدا. ويموت الرسول جسما ولكن بالرسالات، لن يموت الرسول فأنا حينما أتوجه إلى كربلاء لا أتوجه إلى جسد الحسين وإنما إلى موقف الحسين سلام الله عليه. شممت ثراك فهب النسيم، نسيم الكرامة من بلقعي، وعفرت خدي بحيث استراح خد تفرى ولم يضرعي، وطفت بقبرك طوف الخيال بصومعة الملهم المبدع، وخلت وقد طارت الذكريات بروحي إلى عالم أرفعي، كأن يدا من وراء الضريح حمراء مبتورة الإصبع تمد إلى عالم بالخنوع والضيم ذي شرق مترعي، لتبدل منه جديب الضمير بآخر معشوشب ممرعي. فأنا حينما أقف على قبر الحسين سلام الله عليه، أقف على مدرسة معطاء، أقف على منبع للكرامة والإباء. ولهذا أكد على ذلك أمتنا الإمام الباقر سلام الله عليه، إن إتيان قبر الحسين فريضة على كل من دان له بالإمامة، حتى قد ذهب بعض فقهائنا القدامى رحمة الله عليهم إلى أن زيارة الإمام الحسين واجبة اعتمادا على هذه الرواية. طبعا الآن لا يقول بذلك أحد، كل فقهائنا يقولون بالاستحباب، استحباب المؤكد، لكن بعض الفقهاء القدامى اعتمادا على هذه الرواية قد ذهبوا إلى وجوب الزيارة للحسين سلام الله عليه. الإمام زين العابدين سلام الله عليه رؤية في الكوفة بعد أحداث كربلاء، قال أحد يا رسول الله ما الذي أقدمك إلى مصر؟ قتل فيه أبوك ودخلته أسيرا. قال جئت أتنفل في هذا المسجد، مسجد الكوفة، وأزور قبر أبي الحسين. الإمام الباقر سلام الله عليه كان يزور كل من يرجع من زيارة قبر الحسين عليه السلام، وهكذا كان الشيعة يتوجهون مع كل توجهاتهم وإيمانهم لزيارة قبر الحسين. يدخل معاوية ابن وهب على الإمام الصادق عليه السلام يوم عاشوراء، يجد الإمام ساجدا، لما ينتهي من صلاته يهوي إلى السجود وهو يدعو: اللهم يا من خصنا بالكرامة وفضلنا بالنبوة وجعل أفئدة من الناس تهوي إلينا، إلى أن قال: اللهم اغفر لي ولإخواني ولزوار قبر أبي الحسين الذين أنفقوا أموالهم وأشخصوا أبدانهم رغبة في برنا وسرورا أدخلوه على نبيك ونبينا، اللهم ارحم تلك الخدود التي تقلبت على ضريح أبي عبد الله، اللهم ارحم تلك الوجوه التي غيرتها حرارة الشمس، اللهم ارحم تلك الصرخة التي كانت لنا أهل البيت، اللهم ارحم اللهم ارحم. يقول: فتعجبت لما رفع الإمام الصادق عليه السلام رأسه من السجود، رأيته باكيا: يا ابن رسول الله ما يبكيك؟ لا أبكى الله لك عينا. قال: وأنت في غفلة من هذا اليوم؟ اليوم يوم عاشورا يا ابن وهب. ثم قلت: يا ابن رسول الله، هذا الدعاء الذي دعوت به لزوار الحسين لو كان لمن لم يعرف الله لرجوت أن يدخله الله الجنة. قال: وتعجبت، وإن الذي يدعو لزوار الحسين في السماء أكثر ممن يدعو لهم في الأرض. وفي رواية أخرى عن إمام الصادق عليه السلام: من لم يزر الحسين كان منتقص الإيمان، كان منتقص الدين، وإن دخل الجنة كان دون مرتبة المؤمنين الذين زاروا الحسين عليه السلام. يعني حتى في الجنة لا يصل من لم يزر الحسين إلى مستوى الذي زار الحسين عليه السلام. لاحظ هناك قضيتين في قضية الزيارة: أولا ارتبطت بأيام وليالي مقدسة، يعني أول رجب، منتصف رجب، منتصف شعبان، ليال القدر في شهر رمضان، ليلة عيد الفطر يوم عيد الفطر، ليلة عرفة يوم عرفة، ليلة عيد الأضحى يوم عيد الأضحى، إضافة إلى عاشوراء. هذه الأيام أيام عبادة، ليلة 15 شعبان عند جميع المسلمين، ليلة القدر عند جميع المسلمين. لما تجي أنت في كتب الأدعية: وأفضل أعمال هذه الليلة زيارة الحسين، ومن أعمال هذه الليلة زيارة الحسين، ربط الأئمة عليهم السلام بين العبادة وبين الشهادة، حتى تكون عبادة واعية، حتى تكون عبادة هادفة، حتى تكون عبادة كما أرادها الله وأرادها رسوله صلى الله عليه وآله. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: وضعوا نصوصا، يعني أنا لما أزور كربلاء مو مجرد أقف على القبر أقرأ فاتحة، لا، هناك نص أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن منكر وجاهدت في الله عز وجل حق جهاده، فمعكم معكم لا مع عدوكم. عملية ارتباط، عملية تربية بالحسين والشهداء الذين قتلوا معه. النقطة الثانية، النقطة الثالثة، استحباب أن يتم السجود على تربة من تراب كربلاء. طبعاً الشيء المتفق بين جميع المسلمين قول النبي صلى الله عليه وآله: جعلت لي الأرض مسجداً أو مسجداً وطهوراً. أن المسلمين متفقون على أن السجود على الأرض أفضل شيء بالسجود، وكذلك أنها طاهرة. أما أن يتخذ شيء من أرض طاهرة طيبة تجعل معك في حلك وترحالك، هذا أمر لا غبار عليه. وقد وردت روايات أنه يستحب السجود على أرض كربلاء لما تضمنتها من شهادة وإقدام. يعني أنا حينما أضع جبهتي على هذه التربة وأقول سبحان ربي الأعلى وبحمده، أيضا أعيش أريج كربلاء، أعيش عطر الشهادة، فتكون هذه العبادة عبادة واعية، عبادة فيها جهاد، عبادة فيها بعد يرتبط بهؤلاء المجاهدين في سبيل الله تبارك وتعالى. زي أنا كإنسان مسلم على الأقل في اليوم أصلي 17 ركعة الصلاة الواجبة، 17 ركعة يعني 34 سجدة، يعني على الأقل في اليوم والليلة 34 مرة أنا أضع جبهتي على تراب كربلاء. الإمام زين العابدين أخذ قبضة من تراب كربلاء كان يضعها على مصلاه ويسجد عليها، وكذلك الإمام الصادق عليه السلام كان عنده خريطة، خريطة يعني كيس يخرط ويلقى ما فيه من تراب ويسجد عليه. بعدين تطور الأمر لأن حمل التراب صعب، فأضيف إليها ماء وكانت على شكل لوحة تحمل أينما حل الإنسان أو ارتحل. هذه النقطة الثالثة، السجود على تربة الإمام الحسين عليه السلام. استحباب طبعا، ولا يصير واحد يسجد على الأرض وما أنبتت هذه الأرض من غير المأكول أو الملبوس. النقطة الرابعة، استحباب أن تذكر عطش الحسين كلما شربت الماء. زين، هذا أمر حياتي، أنا في اليوم كم مرة أشرب الماء خاصة أيام الصيف؟ 5 مرات، 6 مرات، 10 مرات، أقل أكثر. كلما أشرب الماء أذكر عطش الحسين. والإمام الصادق يسأل كيف نقول يا ابن رسول الله؟ قال قل 3: صلى الله على الحسين وأهل بيته ولعن الله قاتليه. النقطة الرابعة، أنا كلما أشرب الماء أذكر عطش الحسين. النقطة الخامسة والأخيرة، استحباب أن يذكر الحسين عليه السلام إذا رأى المؤمن شهيدا أو رأى قتيلا أو رأى غريبا. إذا رأيت قتيلا أذكر قتل الحسين، إذا رأيت شهيدا أذكر شهادة الحسين، إذا رأيت غريبا أذكر غربة الحسين عليه السلام. الآن مجمل هذه الأمور، المجالس تقام في المناسبات المختلفة، محرم وصفر وشهر رمضان والوفيات والمناسبات، زيارة الحسين سلام الله عليه طوال السنة، يومية أنا 34 سجدة أسجد على تراب كربلاء، كلما شربت الماء أذكر عطش الحسين، كلما رأيت قتيلا أو شهيدا أو غريبا أذكر حسين. مجمل هذه الأمور نخرج بنتيجة أن الأئمة عليهم السلام ما أرادونا أن نقتصر على تفاعلنا مع أحداث كربلاء على أيام عاشوراء فقط، وإنما نجعل من يوم عاشوراء قضية نعيشها طوال السنة، وبذلك نواسي رسول الله. لأن أول من بكى على رسول الله على الحسين عليه السلام هو جده المصطفى صلى الله عليه وآله. تدخل أم سلمة رضوان الله عليها في يوم ولادة الإمام الحسين تقول: دخلت على رسول الله وجدته واضعاً الطفل بين يديه وهو يبكي، قلت يا رسول الله أفي طفلك هذا الشيء نقص عنده في يد في رجل؟ قال: لا يا أم سلمة، ولكن أخي جبرائيل كان عندي آنفاً وأخبرني أنه يقتل بأرض في العراق تقتله أمتي وهم يرجون شفاعتي، لا أنالهم الله شفاعتي. يوم بعد ذلك تدخل أم الفضل زوجة العباس ابن عبد المطلب عم النبي، أيضا تجد رسول الله باكيا، ما يبكيك يا رسول الله؟ قال: لقد كان عندي أخي جبرائيل وأخبرني. أكثر من هذا، أم سلمة ذات يوم دخلت على رسول الله وبيده قبضة من تراب، ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه قبضة من تراب كربلاء. وقد أخبرني حبيبي جبرائيل أنها سوف تفور دما عبيطا إذا قتل ولدي. أخذتها أم سلمة ووضعتها عندها، وفعلا حينما خرج الحسين كانت تأتي أم سلمة كما يذكر ذلك البلاذري في أنساب الأشراف، ويذكر ذلك أحمد بن حنبل في مسنده عن الترمذي في صحيحه، روايات كثيرة متعددة كلها تؤكد بكاء النبي صلى الله عليه وآله وإقامة المأتم على ولده الحسين. ولهذا أنا حينما أبكي، يعني رسول الله بكى على الحسين قبل أن يستشهد، فكيف لا أبكي أنا بعد أن استشهد الحسين سلام الله عليه. ولهذا الشريف الرضي لما جاء إلى كربلاء وهو يقرأ القصيدة المعروفة كربلاء لا زلت كربا وبلا، من ضمن هذه القصيدة يقول: لو رسول الله يحيى بعده جلس اليوم عليه للعزاء. هو المعزى، رسول الله هو المعزى، وعلى سنة رسول الله كان الأئمة من أهل البيت يفتحون أبوابهم في هذه الأيام. يدخل الشاعر الكميت ابن زيد الأسدي على الإمام الباقر وينشده قصائده في رثاء الحسين عليه السلام. يدخل السيد الحميري على الإمام الصادق عليه السلام وينشده الرثاء في سيد الشهداء. وهكذا جاء دور دعبل ابن علي الخزاعي بهذه القصيدة الرائعة، القصيدة الخالدة التائية التي تقطر ولاء وإخلاصا ومحبة. هذا الرجل غريب من نوعه، يقول دعبل: ما زلت أحمل خشبتي على كتفي 50 عاما أطلب من يصلبني عليها ولم أجد. إنسان استشهادي من النوع الأول، من الطراز الأول. هذا الرجل خرج من الكوفة وعنده قصيدة تفاعل معها قلبه وانفعلت بها روحه وسرت أبياتها في دمه. قصد بها حفيد الحسين، قصد فيها الإمام الرضا عليه السلام. خرج من الكوفة متوجها إلى مرو في أقصى خراسان، ووصل إلى خراسان إلى مرو في هذه الأيام، أيام عاشوراء. دخل على الإمام الرضا عليه السلام وهو بعد في وعثاء السفر، قال: ابن رسول الله، أنا عندي قصيدة أنشأتها، أحببت أن تكون أنت يا ابن رسول الله أول من يسمع بها ويستمع إليها. قاله الإمام الرضا وقد ابتسم ابتسامة الحزين وفرح فرحة المكروب، قاله: لا زلت مؤيدا بروح القدس يا دعبل، ما ذبت عنا أهل البيت، لكن أمهني حتى أهيئ الأجواء. الإمام الرضا عليه السلام دعا أصحابه في بيته، انعقد المجلس، أماط ستارا، أجلس النساء خلفه كما يصنع سابقا آباؤه الطاهرون. لما انعقد المجلس واكتمل، التفت الإمام الرضا إلى دعبل، قال: قم يا دعبل أنشدني قصيدتك. دعبل بمجرد أن وقف ونظر إلى الإمام الرضا لم يتمالك نفسه، أرخى عينيه بالدموع، اختنق بعبرته وهو يقول: تجاوبنا بالإرنان. الآن أيها الأخ المؤمن، نحاول أن نستشعر أننا مع الإمام الرضا، ها، وكأننا جالسين في ذلك المأتم ودعبل يقرأ علينا هذه القصيدة. نعم تجاوبنا بالإرنان والزفرات، نوائح عجم اللفظ والنطقات، يخبرنا بالأنفاس عن سر أنفس أسارى والماضين وآخرات. أنا بكيت لرسم الدار من عرفات، وأدريت دمع العين بالوجنات، وحل عراس
صبري وهاج صبابتي رسوم ديارين أقفرت وعراتي مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر العرصات ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات قفا نسأل الدار التي خف أهلها متى عهدها بالصوم والصلوات. استغرق دعبل في ذكر هذه البيوت الخالية من أهلها بيوت آل محمد إذا وتروا مدوا إلى واتريهم أياد عن الشحناء منقبضات. لكن الإمام الرضا صحيح كان يبكي وكان منفعل مع القصيدة لكن هاي الأيام أيام عاشوراء أيام الحسين أيام كربلاء ولهذا التفت الإمام الرضا ودعبل يقرأ القصيدة قاله دعبل قال فداؤك دعبل يا ابن رسول الله قال يا دعبل عرج بنا على كربلاء. وإذا بدعبل يرفع صوته بالبكاء والنحيب يا ترى لمن يوجه دعبل عزاءه لرسول الله لأمير المؤمنين للحسن للإمام الرضا وهو صاحب العزاء أمامه. وإذا بدعبل ينفجر باكيا ويقول أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي. حي الله هذه العبرات مرحبا بأحباء الحسين أبا عبد الله انظر إلى شيعتك إذا لا لطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين بالوجنات توفو عطايا شاب الفرات فليتني توفيت فيهم قبل حين وفاتي. أقول ساعد الله قلبك يا سيدي يا علي بن موسى الرضا أنت لم ترى المصائب بعينك إذن كيف حال قلب عمك وسيدك وجدك الإمام زين العابدين عليه السلام الذي عاش فصول كربلاء فصلا فصلا واكتوى بآلامها ألما بعد ألم وعاش غصتها غصة بعد غصة. كان الإمام زين العابدين عليه السلام إذا قرب إليه الماء يطيل النظر إلى الماء يقول أشرب وابن رسول الله ما تظمأنا أنا أشرب لذي ذي الماء حاش وأهلي يقضوا كلهم عطاش احسي يا الرمل امس فراش. يقول امام زين العابدين كلما مررت بدور آل عقيل تخنقني العبرة دور بقيت خالية من أهلها لم يرجع منهم أحد إلى بيوتهم. ولهذا السيدة زينب تنتقل من بيت إلى بيت تقيم المناحة في دار أبي الفضل عباس تنتقل بعد ذلك إلى دور آل عقيل إلى دور آل جعفر ولكن قطب الرحى في مآتمها كان دار أخيها الحسين تقف على الباب تنظر إلى تلك الدار الموعشة. كان هنا محراب أخي الحسين كان هنا مصلاه كان هنا جلوسه. ألا ألا تزاين الدار إلا بأهلها على الدار من بعد الحسين سلام منازلك يا نتنيرات بأهلها تولى عليها غبرة وقتام. أعرابي يقول: دخلت المدينة بعد رجوع السبايا إليها، مررت بدور آل هاشم، سمعت أنينا قطع نياط قلبي، سمر قدمي إلى الأرض. سألت عن صاحبة هذا الأنين، قيل: هذه ليلى أم علي الأكبر، التي ما فتئت تذكر ولدها ليلا ونهارا. يا ابني لا تشوف الليل عقاب عينك شلون اقضي، نصب الألم والحسرة نص احلى ايام واشوفك بي. اقول ترد ليالينا وذاك الفرح يرجع لي، بالامس كانوا معي واليوم قد رحلوا وخلفوا في سويدان قلب نيران، نذر علي لئن عادوا وإن رجعوا لأزرعن طريق الطف ريحان. أحبائي، لو غير الحمام أصابكم عتبت، ولكن ما على الموت معتبوا. نسألك اللهم وندعوك ونقسم عليك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه، فرج عنا يا الله، اقضي حوائجنا، اشفي مرضانا، لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا، اجعل عواقب أمورنا إلى خير، اجعلنا ممن تنتصر به لدينك، ولا تستبدل بنا غيرنا إله الحق، آمين. سماحة آية الله العظمى المرجع العلامة السيد محمد حسين فضل الله، اللهم احفظه وأيده وجميع مراجع الدين يا أرحم الراحمين. إلى أرواح أمواته وأمواتكم وأموات المؤسسين وأرواح المؤمنين والمؤمنات ولا سيما العلماء والشهداء، وعلى نية القبول وقضاء الحوائج وشفاء المرضى، رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.